ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي إذاعة القرآن الكريم، مشاهدي قناة المحضرة الفضائية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة. كرسينا الليلة هو كرسي الإمام الشافعي في علم الأصول. ضيف هذه الحلقات هو فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود، يتناول الكلام على موضوع هذا الكرسي من خلال شرح نظم مراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله. إذن نرحب بفضيلة الفقيه في مستهل هذه الحلقة، ونقرأ من النص أولا ثم نعود إلى فضيلة الشيخ. وقد توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد. نقرأ من النص ثم نعود إلى فضيلة الشيخ. قال الناظم: ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده، أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا، وهو من ذاك أعم مطلقا، والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب، وما فيه اشتباه للكراهة انتمى، وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال، فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط، ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم، إلى آخر ما قال. نرجع إلى بداية الدرس. قال: ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد وضده.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قول الناظم رحمه الله تعالى: ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد، هو سبق وأن بين في الدرس الماضي أن خطاب التكليف يشترط فيه العلم والوسع، وهنا تكلم على خطاب الوضع فبين ذلك بقوله: ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده، يعني أن خطاب الوضع هو الخطاب الوارد بأن هذا الشيء مانع من كذا، كالحيض مانع من صحة الصلاة والصوم وجوازهما، أو أن هذا الشيء صحيح أو فاسد، أو أن هذا الشيء مانع من كذا لكونه شرطا أو لكونه سببا. فمعناه إذن أن خطاب الوضع منحصر في الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد، وإنما سمي خطاب وضع لأن الله تعالى يقول مثلا: يعلموا أنه إذا وقع كذا فإني حكمت بكذا، نحو مثلا: إذا زالت الشمس فقد حكمت بوجوب صلاة الظهر.
هو الوارد بأن هذا
هو
مانع،
الوارد بأن هذا مانع
أو فاسد
أو فاسد أو ضده، أو أنه قد أوجب شرطا يكون ويكون سببا. إذن كما قلنا، هو خطاب الوضع هو المتعلق بالأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد،
وهو من ذاك عام مطلقا.
وهو من ذاك عام مطلقا، يعني أن خطاب الوضع عام من خطاب التكليف، وذلك لأنه لا يوجد خطاب تكليف إلا وهو مقترن بخطاب الوضع، إذ لا يخلو خطاب التكليف من الشروط والأسباب، ولكنه يوجد خطاب الوضع دون خطاب التكليف، ذلك كتضمين الصبي مثلا، وكذلك أيضا أرش الجناية أيضا للمتلف.
والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة.
والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة تما، يعني أن الفرض والواجب والحتم واللازم هذه ألفاظ مترادفة لما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
الفرض واللازم
والحتم
المكتوب
والمكتوب هذه ألفاظ مترادفة لما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وهذا هو مذهب الجمهور. فخالف أبو حنيفة فالفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني.
فرق بين الفرض والواجب.
وما فيه اشتباه للكراهة تما، يعني أن الأمور المستشابهة المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس تطلق عليها الكراهة.
وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، غير ما ذكرته فغلط.
وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط، ومثله الترك لما يحرم من غير قصد لا نعم مسلم. يعني أن الواجب ينقسم إلى قسمين، قسم تشترط النية أي نية الامتثال في صحة فعله، وقسم لا تشترط نية الامتثال في صحة فعله. القسم الأول وهو الذي تشترط نية الامتثال في صحة فعله كالصلاة والصوم مثلا أمره واضح. أما القسم الثاني وهو الذي لا تشترط نية الامتثال في صحة فعله فهذا النوع لا ثواب فيه عند عدم نية الامتثال. وهذا هو المراد بقوله وليس في الواجب من نوالي، النوال اللي هو الأجر، وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط. معناه القسم من الواجب الذي لا تشترط النية في صحة فعله لا أجر فيه إذا لم تصحبه نية الامتثال، وذلك كرد الديون والودائع والمغصوبات والنفقة على الأولاد والزوجات. هذا النوع من الأمور هو واجب شرعا ولكن وجوبه لا يتوقف على النية، أو أن فعله يصح دون النية، لكن الأجر المترتب عليه لا يحصل إلا بنية الامتثال. هذا هو المراد بقوله
وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال
فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط.
ومثله الترك لما يحرم من غير قصد لا نعم مسلم.
كذلك أيضا ترك المحرم، إذا ترك الإنسان المحرم فقد أحسن وسلم منه لأنه لم يفعله، لكنه لا ثواب عليه إذا لم يستحضر النية، وهو أنه تركه لوجه الله تعالى. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد لا نعم مسلم، معناه أيضا أن تارك الحرام إذا تركه عليه أن يستحضر النية، وهي أنه إنما تركه لوجه الله تعالى من أجل أن يحصل له الثواب على تركه.
فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب،
يعني أن الفضيلة والندب والمستحب ألفاظ مترادفة لما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
ثم التطوع انتخب
أي التطوع هو ما ينتخبه الإنسان أن يختاره لنفسه من الأوراد المأثورة وهو يرادف المندوب.
رضيبة ما فيه رضب النبي بذكر ما فيه من الأجر شوبي أو دام فعله بوصف النفر.
رغيبة ما فيه رغب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الرغيبة تطلق على أمرين. الأمر الأول هو ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما ورد فيه من الفضل، كقوله من فعل كذا فله كذا. الأمر الثاني هو ما داوم صلى الله عليه وسلم بصفة النفل لا بصفة المسنون. رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي أو دام فعله بوصف النفل. رغيبة ما فيه رغب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الأجر جبي، لكن هو حدد ما فيه من الأجر كقوله من فعل كذا فله كذا. والله داوم هو صلى الله عليه وسلم عليه بصفة النفل لا بصفة المسنون،
أيضا رضيب. والنفل من تلك القيود أخلي،
والنفل من تلك القيود أخلي والأمر، بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب. أما النفل فإنه خال من تلك القيود، معناها على أنه لم يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم محددا، لكن انتبه إلى محددا، هو رغب فيه لكن لم يحدد، معناها على أن القيد الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب، القيد الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيه محددا، ولم يداوم عليه بصفة النفل، ولم يأمر به، ولكن إنما أعلم بأن صاحبه يثاب على فعله. هذا هو معنى قولته والنفل
من تلك القيود
اللي هي القيود السابقة، الاثنين السابقين اللي هي الترغيب مع التحديد والمداومة عليه بصفة النفل. أشوى الأمر ضيف لها الشرط الثالث هو ملي لأنه خلع من الأمر. والنفل من تلك القيود أخلي والأمر، بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب، معناه هو إنما فقط أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحبه يثاب على فعله دون أن يحدد ذلك.
وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد.
وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. السنة في اللغة هي الطريق المسلوك خيرا كانت أو شرا، ومن إطلاقها على الخير قوله تعالى سنة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا، أي طريقة، وطريقة الرسول لا تكون إلا خيرا. ومن إطلاقها على الشر قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وسنن المكذبين لا تكون إلا شرا. والسنة في الإصطلاح يختلف اختلافها انطلاقا من العلم المستعملة فيه، ولهذا يختلف إطلاقها عند أهل الحديث عن إطلاقها عند أهل الأصول، عن إطلاقها عند الفقهاء، عن إطلاقها عند أهل الاعتقاد. فعند أهل الاعتقاد مثلا السنة تطلق إطلاقين، إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا. الأول الإطلاق العام تطلق على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون في مجال الاعتقاد، وتقابلها البدعة وهي ما أحدث بعدهم. وقد جمع حسان بين السنة والبدعة في قوله إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بيّنوا سنة للناس تتبعوا يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع. كذلك في مجال الاعتقاد تطلق إطلاقا خاصا، هنا تطلق السنة على وتطلق السنة هنا على غير أهل الشيعة، تطلق السنة والمراد بها غير الشيعة، أو تطلق عفوا على غير الشيعة. كذلك هناك السنة عند أهل الأصول وهي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح دليلا لحكم شرعي. وكذلك أيضا السنة عند الفقهاء هي التي أشار لها بقوله وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. السنة عند الفقهاء هي ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم وأظهره ولم يدل دليل على وجوبه. وأما عند أهل الحديث فإنها تطلق إطلاقين، إطلاقا عاما وهي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح، وتطلق إطلاقا أعم من ذلك عندهم حيث تطلق على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. ويشهد لهذا المعنى الأخير قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وأما التعريف الأول فهو هو المشهور، وهي أن السنة عندهم ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح. ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول تشمل أقواله صلى الله عليه وسلم، ومنها تؤخذ الأحكام الخمسة، يؤخذ منها الوجوب، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. كذلك أيضا يؤخذ منها الندب، وكذلك أيضا يؤخذ منها التحريم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. كذلك أيضا تؤخذ منها الكراهة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كذلك تؤخذ منها أيضا من القول الإباحة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، من قول أو فعل. أما أفعاله صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ منها إلا حكمان فقط: الندب والجواز. الندب ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. والجواز من ذلك أيضا ما روي في حديث عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلوات بوضوء واحد، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد رأيتك اليوم تفعل شيئا ما رأيتك تفعله من قبل، فقال إني عمدا فعلت ذلك يا عمر. فدل ذلك على الجواز من قول أو فعل أو تقرير. والتقرير ينقسم إلى قسمين. والتقرير أولا، التقرير هو ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله ولكن قيل بحضرته أو فعل وسكت، وهو ينقسم إلى قسمين: إلى تقرير بالاستحسان وتقرير بالسكوت. أولا التقرير بالاستحسان، ومنه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهو يتهلل، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يضحكك؟ فقال: أما علمت أن مجززا المدرجية دخل على زيد وأسامة وقد لبسا كساء غطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وزيد كان شديد السواد لأن أمه بركة أم أيمنة كانت سوداء، وأسامة كان شديد السواد لأن أمه بركة أم أيمنة كانت سوداء، وأبوه زيد كان شديد البياض وكان المنافقون يطعنون في نسبه. ولما قال مجزز ذلك الكلام سر النبي صلى الله عليه وسلم به، فأخذ من ذلك ما يتعلق به من الأحكام، وهو الاعتماد على القرائن، وكذلك أيضا الاعتماد على القافة. النوع الثاني هو الاستحسان بالسكوت، ومن ذلك ومثال ذلك أكل خالد للضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما سئل عن ذلك قال: لم يكن في بلاد قومي فأجدني أعافه. إذن هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وصف خلقي هو المتعلق بذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم. وصف خلقي هو المتعلق بما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الأخلاق العظيمة التي وصفه الله تعالى بها في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. أو وصف خلقي أو خلقي، لكن المراد بالوصف في الاصطلاح هو وصف غيره له ممن رآه. أما وصف غيره ممن لم يره فإنه لا يدخل في تعريف السنة عندهم. إذن من وصف خلقي أو خلقي، ولكن الوصف سواء كان خلقيا أو خلقيا لا تؤخذ منه الأحكام. فإذن عندهم هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، سواء صلح دين لحكم شرعي لمسلم.
نقل سنة ما أحمد قد واضب عليه والظهور فيه وجبا، وبعضهم
هذا تهون تعريف السنة كما قلنا في اصطلاح الفقهاء. وبعضهم سمى الذي قد أكدا منها بواجب فخذ ما قيدا، يعني أن بعض المتأخرين من المالكية أطلقوا على السنة المؤكدة أو يسمون السنن المؤكدة بالواجب، وهذا هو الذي مشى عليه ابن أبي زيد القرواني حيث يقول: سنة واجبة
مؤكدة.
بعضهم سمى الذي قد أكدا منها بواجب، معناه بعض المتأخرين من المذهب يسمي السنة المؤكدة بالواجبة.
نعم. وبعضهم سمى الذي قد أكدا منها بواجب فخذ ما قيد. والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب. قف واستمع مسائلا قد حكموا بكونها بالابتداء تلزم. صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد.
والنفل بالشروع ليس يجب في غير ما نظمه مقرب، يعني أن النفل لا يجب بالشروع فيه إلا في هذه المذكورات التي بيّنها، والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب وهو الحطاب. قف واستمع مسائلا قد حكموا من كونها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كاعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي، يعني أن النفل لا يجب بالشروع فيه إلا في هذه المسائل. هذه المسائل تجب بالشروع فيها، وعليه إذا قطعها الإنسان عمدا يجب قضاؤها، ولكن إذا قطعها لعذر فإنه لا يجب القضاء. قف واستمع مسائلا قد حكموا من كونها بالابتداء تلزم صلاتنا التطوع بالصلاة، وصومنا التطوع بالصوم أيضا،
حجنا
التطوع بالحج أيضا،
عمرة لنا
كذلك التطوع بالعمرة أيضا،
اعتكافنا
التطوع بالاعتكاف،
طوافنا
كذلك التطوع بالطواف، كذلك اتمام المقتدي أيضا، وذلك كأن يقتدي في فرض بغيره ثم يريد أن ينتقل إلى الانفراد فإن ذلك لا يصح ولو فعل بطلت صلاته، ولكن إذا غلب الحدث على إمامه فله أن يكمل صلاته منفردا إلا إذا كان في الجمعة لأن من شروطها الجماعة. وهذه المذكورات مختلف أيضا فيها إلا في الحج والعمرة فإنه متفق على وجوب الإتمام، إلا في الحج والعمرة فإنه متفق على وجوب الإتمام لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله.
الثاني تجب بالشروع يعني.
فيلزم القضاء بقطع عامدي، معناها هذه المذكورات حتى عمد القطع فيها يلزمه القضاء، غير العاد قطعها لعذر لا يلزمه القضاء.
قطع عامدي.
قطع فقال فيلزم القضاء بقطع عامدي. وهذه اللي شير لها في المنهج المنتخب قلت وبعذر أسقط في طوع حج وصلاة وصيام إلى آخره.
ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانعه منع للدوام والابتداء وآخر الأقسام أو أول فقط على نزاع كالطول الاستبراء والرضاع، ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى الضبط كسبب، وذا الوجود لازم له وما في ذاك شيء قائم اجتمع الجميع في النكاح وما هو جانب للنجاح.
ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع يمنع للدوام والابتداء واخر الاقسام او اول فقط على نزاع كالطول الاستبراء والرضاع، ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى الضبط كسبب، وذا الوجود لازم له وما في ذاك شيء قائم واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح. بما أن كل حكم شرعي يتوقف على ثلاثة أمور، يتوقف على الشرط، يتوقف على وجود الشرط، وكذلك السبب، وكذلك أيضا على انتفاء المانع، فإنه بدأ في تعريف هذه المذكورات بدأ بالمانع أولا فقال ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع يمنع للدوام والابتداء واخر الأقسام، يعني أن المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يمنع الابتداء والدوام، وقسم يمنع الابتداء فقط، وقسم يمنع الدوام فقط. القسم الأول وهو الذي يمنع الابتداء والدوام، ومثال ذلك الرضاع، فإنه يمنع ابتداء النكاح،
يمنع الدوام،
يمنع ابتداء النكاح، وكذلك إذا طرأ عليه أيضا يمنع استمراره، ومثال ذلك لو تزوج رجل رضيعة فأرضعتها أمه فإن النكاح ينفسخ، يمنع القدوم عليه، يمنع ابتداءه،
يمنع
ثم يمنع دوامه أيضا لو طرأ عليه بعد ذلك. النوع الثاني هو مانع يمنع الابتداء ولكنه لا يمنع الدوام، ومثال ذلك الاستبراء، فإنه يمنع ابتداء عقد النكاح ولكنه لو طرأ على الزوجة موجب الاستبراء فإنه لا يمنع استمرار النكاح ودوامه. النوع الثالث يمنع الدوام ولكنه لا يمنع الابتداء وهو الطلاق، فالطلاق لو حصل يمنع استمرار العصمة ولكنه لا يمنع أن يستأنف الزوج العصمة بعقد جديد. فإذا هذه أقسام المانع، فالمانع إذن هو ما يلزم من وجوده
العدم،
العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، وهو ينقسم إلى هذه الأقسام: إما مانع ابتداء ودواما، وإما مانع ابتداء، وإما مانع دواما.
ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى الضبط
كسببه. الشرط الصشن هو الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولكن لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم، وذلك كالطهارة فإنها شرط في صحة الصلاة، ولكنه لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة.
يلزم من عدمه الوجود،
يلزم من عدمه العدم، ولكنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بالنظر لذاته
كسبب.
وذا الوجود لازم له سبب، أيضا يلزم من عدمه العدم، ولكنه يلزم من وجوده الوجود، إذن يختلف عن الشرط. كسبب وذا الوجود لازم له، وما في ذاك شيء قائم، ما في ذاك اللي هو الشرط شيء قائم. وذا الوجود لازم له راجع للسبب. أنها الشرط لازم من هما يتفقان، فإن كل واحد منهم يلزم من عدمه العدم، لكنهم يختلفوا بأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بالنظر لذاته، بينما السبب يلزم من وجوده الوجود.
واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح.
واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح، اللي هو الإيمان بالله تعالى. الإيمان بالله تعالى سبب في الثواب، وشرط في قبول الطاعة، ومانع من القصاص إذا قتل المسلم كافرا. كذلك النكاح سبب في الصداق، شرط في ثبوت الطلاق، مانع من نكاح ابنة المنكوحة مثلا.
والركن جزء الذات، والشرط خرج، وصيغة دليلها في المنتهج.
هنا أراد أن يفرق بين الركن وبين الشرط. والركن في اللغة هو القوة والمنع، ومنه قوله تعالى: لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد، أي قوة ومنع. الركن، الفرق بين الركن والشرط هو أن الركن هو الداخل في الماهية، أي في ذاتها وحقيقتها، وذلك كالركوع والسجود بالنسبة للصلاة. أما الشرط فهو الخارج عن الماهية، ولكن حقيقة الماهية تتوقف على كل منهما. والركن جزء الذات، والشرط خرج، والصيغة دليلها في المنتهج.
ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب.
يعني ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب، يعني أن العلة والسبب مترادفان. ومنهم أيضا من قال بالفرق بينهما،
بين العلة والسبب.
بين العلة والسبب.
شرط الوجوب ما به نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء.
هنا بدأ في تقسيم الشروط، وقسمها إلى ثلاثة أقسام: إلى شرط في الوجوب، وشرط في الصحة، وشرط في الأداء. ومن أهل الأصول من اقتصر على شرطي الوجوب والصحة، ولم يذكر شرط الأداء. هو هنا قسم الشروط إلى ثلاثة أقسام: هي شرط وجوب، وشرط أداء، وشرط صحة. بدأ بشرط الوجوب فقال:
شرط الوجوب
ما به نكلف، وعدم الطلب منه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء. شرط الوجوب هو ما به نكلف، معناه هو ما يحصل التكليف بسببه، أو إن شئت قلت شرط الوجوب يتوقف التكليف عليه، ولكن المكلف لا يطالب بتحصيله سواء كان في طوقه أم لا. شرط الوجوب ما به نكلف معناه هو الذي نكلف بسببه، أو أن التكليف متوقف عليه، ولكن المكلف لا يطالب هو شرعا بتحصيله سواء كان في طوقه أم لا. مثل لذلك بدخول الوقت،
دخول الوقت مثلا
لا يطالب المكلف بأن يعمل إن كان في قدرته ما يفعله لدخول الوقت. كذلك النقاء من دمي الحيض والنفاس، المرأة لا تطالب أيضا بتحصيل ذلك أيضا، وكبلوغ بعث الأنبياء أيضا، بلوغ الدعوة.
ومع تمكن من الفعل أداء، وعدم الغفلة والنوم بدا.
ومع تمكن من الفعل أداء وعدم الغفلة والنوم بدا، انتقل بعد ذلك إلى شرط الأداء، وهو ما يحصل به التمكن من الفعل. ولهذا قال: وعدم الغفلة والنوم بدا، معناه إذن أن الغافل والنائم غير مكلفين، مع أن الصلاة واجبة عليهما.
وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد.
أما شرط الصحة فهو ما يشترط للاعتداد بالفعل، سواء كان الفعل عبادة أم معاملة، عبادة كالطهارة والله، معاملة كعلم الثمن والمثمون بالنسبة للبيع.
فعل منه الطهر يستفاد. والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزوه للاتفاق وجد.
والشرط في الوجوب شرط في الأداء، يعني أن كل شرط في الوجوب هو شرط في الأداء. والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزوه للاتفاق
وجد. مشاهدي قناة المحضرة الفضائية في كل مكان، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة المباركة. أشكر فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود على ما أجاد به وأفاد، كما أشكركم على كرم المتابعة، إلى أن يتجدد اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.